بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، كنا شرحنا فيما سبق من الأسبوع الماضي من كتاب عمدة الأحكام الأحاديث المتعلقة بصلاة العيد، وذكرنا ما يتعلق فيها أو بها من الأحكام الشرعية من فوائد الحديث المتفق عليها مما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ونشرع في باب صلاة الكسوف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
نعم. هذا الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ببيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. والكسوف والخسوف يجوز إطلاق أحدهما على ذهاب ضوء الشمس، يجوز أيضا إطلاق الآخر على ذهاب ضوء القمر، فكل ذلك جائز. وإن كان الكسوف في الأغلب يطلق على كسوف الشمس، والخسوف يطلق في الأغلب على خسوف القمر، لكن دلت أحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على جواز استخدام اللفظين سواء في الشمس أو في القمر. يدل على ذلك أول حديث عائشة أن الشمس خسفت، وهذا الكسوف للشمس حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وهذا الأمر مهم معرفته، لأنه متعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السنة، وهي صلاة الخسوف، على خلاف بين أهل العلم، سيأتي في بيان حكم. والخسوف هو الكسوف للشمس أو القمر، كما سيأتي بيانه، إنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده. وهذا لا يمنع أن هاتين الآيتين يكون لهما تعلق في أسبابهما، كما هو معلوم في علم الفلك، فيعرفون متى يبدأ أو متى يكون. فهذا لا يضر كون هذا الأمر أيضا متعلق بآيات الله سبحانه وتعالى، أنه لا يحصل، وأن سبب حصوله هو تخويف الله عز وجل للعباد. وهذا ما تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام طويل في الفتاوى، وبين أن هذا وإن كان معروف أو قد يعرف في أحكام الفلك أو في علم الفلك مما يسمى علم التسيير هو العلم الجائز، وأنه يكون له أسباب، إن هذا لا يمنع كون هذا الأمر أيضا من آيات الله متعلق به أحكام شرعية، مثل ما يجري عموما في أحكام الشتاء والصيف وغير ذلك. مثلا أن الحر شدته من فيح جهنم أن له أسباب، والمطر أيضا يكون بقضاء الله وقدره وهو من آيات الله وله أسباب كونية بقضاء الله وقدره. كذلك مجيء القمر وبأحواله من هلال وبدر وآخره، كل ذلك له أسباب، لكنه أيضا آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث من المسائل الدالة أو التي دل عليها هذا الحديث أنه يشرع إذا رأى الناس خسوف الشمس أو كسوف الشمس خسوف القمر أن ينادي أو أن ينادى في المسجد في الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، إلى أن يجتمع الناس. ويجوز الصلاة جامعة، يجوز الصلاة جامعة، والأفصح هو الصلاة جامعة بالنصب. فإذا اجتمع الناس بدأ الإمام بالصلاة فيهم، صلاة الخسوف أو الكسوف، والأمر في الكسوف الشمس أو القمر متعلق بالرؤية، وإن كان قد يحدد دخولها بالتوقيت الدقيق الساعة والدقيقة، لكن الأحكام الشرعية متعلقة بالرؤية مثل رؤية الهلال، ولا تكون متعلقة بالحساب. فعلى الإمام الذي يريد الصلاة أن يتحرى رؤية وينظر إلى الشمس، فإن تحقق هذا الأمر فإنه يشرع بعد ذلك في الصلاة، ويصلي هذه الصلاة كما جاء في حديث عائشة متفق عليه، قال: فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. صلاة الكسوف ورد في صفتها وفي عدد الركوع فيها أكثر من رواية، ورد 4 ركوعات، ورد 6 ركوعات، ورد 8 ركوعات، ورد 10 ركوعات. ومعلوم أنه مر معنا فيما سبق شرحنا أن العبادة إذا جاءت على أكثر من وجه، ما هو السنة في ذلك؟ إلا إذا لم يمكن الجمع بينهم. القاعدة هذه لا تطبق هنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها إلا مرة واحدة، فلا يمكن أن يكون هذا من باب تنوع السنن. فلو صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف أكثر من مرة لقلنا يجوز هذا وهذا، لكن لما علمنا يقينا أن الشمس ما كسفت وكسفت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وما صلاها إلا مرة واحدة، نعلم من ذلك أنه ليس لها إلا صفة واحدة. فعلى هذا ينبغي علينا أن نرجح بين هذه الروايات، وإن كان بعض الروايات وردت في صحيح مسلم، لكن كونها ما حصلت إلا مرة واحدة فإنه لا يجوز الأخذ إلا بصفة واحدة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي أقوى الروايات الواردة في صفة الكسوف، ولهذا رجح الأئمة الكبار والمحققون من أهل العلم، رجحوا هذه الرواية وضعفوا ما عداها من الروايات، وهو قول أحمد والبخاري والشافعي شيخ الإسلام تيمية وغيره، قول الجمهور العلماء ترجيح 4 ركوعات مع 4 سجدات، وقول جمهور العلماء رجحوا هذه الرواية، قول جمهور العلماء. فيكون إذن صفة الصلاة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ويطيل بها كما سيأتي في تفصيل هذه الصفة في حديث عائشة، يطيل في الركعة أو في القراءة الأولى ثم يكبر ويركع ويطيل الركوع ثم يكبر ويقوم، أو ثم يقوم فيقول سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة من جديد، يقرأ الفاتحة من جديد ثم يقرأ سورة أقصر مما قرأ في القيام الأول، ثم يركع مرة أخرى ويطيل الركوع، ثم يركع مرة أخرى ويطيل الركوع، ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده ويكمل صلاته في الصلاة العادية ويسجد سجدتين، ثم يقوم ويفعل مثل الركعة الأولى تكون بقيامين وركوعين، ثم بعد ذلك يعني قراءتين وركوعين ثم قيام ثم سجود، وقيام ثم سجود. والسنة في صلاة الكسوف الإطالة، السنة في صلاة الكسوف الإطالة. وينبغي العلم هنا أن الركوع الأول في صلاة الكسوف هو الركن، والركوع الثاني هو المستحب. وفائدة معرفتنا بهذا الحكم وبهذا الحكم، الركوع الأول هو الركن، الركوع الثاني سنة، فائدة معرفتنا به أن الإمام، أن المأموم المسبوق الذي يأتي متأخر إن أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة، وإن جاء في الركوع الثاني ففاتته الركعة. إن أدرك الركوع الأول قد أدرك الركعة، وأما الركوع الثاني والقراءة الثانية فهي سنة، فإذا أدركها لا يعتبر مدرك للركعة لأنه ما أدرك الركوع الذي هو ركن من أركان الصلاة. وأما حكم صلاة الكسوف أو الخسوف فجماهير العلماء على أنها سنة مؤكدة، ونقل النووي عليه الإجماع، لكن رجح ابن القيم وابن عثيمين وغيره من العلماء أنها من باب الواجبات الكفائية، فإن عملها ومعنى الواجب الكفائي إن أداه قوم سقط الإثم عن الباقي، وإن تركه الناس كلهم أثموا جميعا، أثموا جميعا. ومن المسائل في صلاة الكسوف أيضا أنه يسن أن يجهر بالصلاة، يسن أن يجهر بالقراءة ولو كانت الصلاة في النهار، سواء كانت في النهار أو في الليل إن السنة فيها الجهر. وجاء في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إنه لا يجهر فيها بالصلاة، نفى الجهر سمرة في الصلاة. والصحيح الذي ورد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، جهر في صلاة الكسوف بقراءته. لذلك قال البخاري رحمه الله حديث عائشة أصح من حديث سمرة، حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة. والجهر في صلاة كسوف هو مذهب أحمد وإسحاق، ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء، وهو الصحيح، وهو الصحيح. من المسائل أيضا التي ستأتينا تمر علينا، هل صلاة الكسوف لها خطبة أو ليس لها خطبة؟ الجمهور على أن صلاة الكسوف ليس لها خطبة، جمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا يصلي ويمضي وليس لها خطبة. والصحيح وما دل عليه حديث عائشة كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعد صلاة الكسوف، خطبة واحدة وعظ بها الناس، وهو ما ذهب إليه الشافعي وإسحاق، وهو مذهب أهل الحديث، كثير من أهل الحديث، ورجحه الشيخ بن باز وابن عثيمين أن صلاة الكسوف لها خطبة. وبعضهم قال إن احتاج الناس لبيان أمر أو موعظة أو حكم شرعي يخطب، وإن لم يحتاج الناس لا يخطب. لكن الأولى مثل ما قلنا أن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم خطب فإنه بعد الصلاة يعظهم موعظة، يذكرهم بآيات الله، وجوب الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. صلاة الكسوف من المسائل المتعلقة بها، أحيانا يكون كسوف الشمس أو القمر طويل فلا يستغرقه، أو الصلاة لا تستغرقه، فاختلف العلماء إن انتهت الصلاة فلم ينجلي ما خرج، فلا زال الشمس أو القمر على حالهما من الكسوف، هل يعيدون الصلاة أو لا يعيدون؟ على خلاف بين أهل العلم. الصواب أن الصلاة يشرع أداؤها مرة واحدة، فإن لم ينجلي الكسوف فكسوف الشمس أو القمر لم يشرع له فقط الصلاة، بل يبقى معنا الذكر، الاستغفار، والدعاء، التصدق، يفعل العبد هذه الأشياء بعد صلاته حتى ينجلي هذا الأمر، وهذا سيأتي أيضا ذكره في الأحاديث. ويشرع صلاة النساء حضورهن لصلاة الكسوف والخسوف في المسجد مع الناس، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كما دل عليه هذا الحديث صلت مع المسلمين وحكت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي بيان تفصيله. نعم.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
هذا حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، أيضا فيه جملة من المسائل التي ذكرناه، فيه بيان أن كل ما في هذا الوجود فهو عبد لله عز وجل، وأن صرف العبادة لأي مخلوق من المخلوقات هو شرك. الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأن ربط الأحوال الفلكية بالحوادث الأرضية هذا من الأمور المحرمة، وهو من التنجيم المحرم، وقوله لا ينكسفان لموت أحد لأنه قبل انكسافها مات ابنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس أنهما أنه كسفت الشمس لحدوث هذا الأمر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبينه في خطبته بعد الصلاة أنهما آيتان من آيات الله عز وجل. ومما يدل عليه هذا الحديث أنه مثل ما قلنا لو انكسفت الشمس وانتهت الصلاة ولم تنكسف الشمس بعد، فإن من سنن صلاة الكسوف قال فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، يبقى العبد بين ذكر الله ودعائه والصلاة والتصدق كما سيأتي. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات.
هذا الحديث الذي ذكرناه أيضا متفق على صحته، حديث عائشة فيه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، بيان أن الركوع أو القراءة الأولى دون أو أطول من القراءة الثانية وهكذا إلى أن تنتهي الصلاة، وفيه أيضا أنه خطب الناس وبين لهم الحكم الشرعي في ذلك. ومن دلائل أو فوائد هذا الحديث إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، وغيرة الله أن تنتهك محارمه، وهي صفة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى من الصفات الفعلية. وفيه من الفوائد خطورة الزنا وشدة عقوبته عند الله وكره الله عز وجل له، عافانا الله وإياكم. وفيه أيضا أن على العبد أن يتذكر أحوال الآخرة فيما يراه من أحوال الدنيا، إذا رأى كسوف الشمس أو القمر تذكر ما يكون لهما في الدار الآخرة، علم أنها فانية وأن ما كان لله يبقى، أن هذه الدنيا بما فيها مهما عظم مهما كبر إنها لا تكون إلا من آيات الله ومن مخلوقات الله. لذلك وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن بيّن لهم عدم ارتباط هذا الحدث بما ظنه الناس بموت أحد أو حياته، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث لتذكير الناس بأهوال وأحوال يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وجارنا من النيران. قال فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. هذا فيه بيان صفة صلاة الكسوف كما ذكرنا. نعم.
أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لمخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الأمر فزع، يخشى أن تكون الساعة. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين بقوله: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه. قوله فافزعوا، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم حد فزعه إلى الصلاة في بيان أن العبد عند حال المخاوف والمصائب هو يلجأ إلى الدعاء والاستغفار والصدقة. هذا فيه بيان أن أهمية هذه الأمور وأنها مطمئنة للعبد ومنجية له مما يكون من المصائب في هذه الدنيا ومن العقوبات والبلايا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. افزعوا فيه الحث والمبادرة والتأكيد على هذه السنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان. ومن فوائد الحديث، سواء هذا الحديث أو ما سبق من الأحاديث بيانه أن عدم ارتباط هذا الأمر بموت أحد، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس إلى التوحيد وسد الذرائع وإبطال المفاهيم التي قد تؤدي إلى وصول أمر مخالف أو تؤدي إلى الشرك. لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أو علمه أبطله عليه الصلاة والسلام ولم يتوانى في إبطاله. من فوائد الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه عبد لله عز وجل. لذلك قال لما رأى هذا الأمر قام فزعا يخشى أن تكون الساعة. ولو كان يعلم الغيب لعلم أنها الساعة، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل متى الساعة قال: ما المسؤول بأعلم من السائل. وكما قال الله عز وجل: قل علمها، وقل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وأنها من مفاتح الغيب، خمس لا يعلمهن إلا الله، متى الساعة، متى تقوم الساعة. وهذا يبين لنا أن العبد ينبغي أن يكون على استعداد للآخرة، يعلم أن الساعة تأتيه بغتة فيعيش وجلا وخائفا من ربه بين الرجاء والخوف. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى سحابة تقدم وتأخر يخشى أنه عذاب الله. وهكذا لما رأى هذا الأمر خشي أن تكون الساعة ففزع عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالأحكام بصلاة الكسوف. الباب الذي يليه في الاستسقاء. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى.
نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن
نعم هذا الحديث أورده في بيان صلاة الاستسقاء، حديث عبد الله بن عاصم المازني رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي. والاستسقاء السقيا إذا أضيف لها السين كانت استسقاء، السين هذه بمعنى الطلب، والاستسقاء أي طلب السقيا، والاستغاثة طلب الغوث، والاستعانة طلب العون، وهكذا استرقاء استرقون طلب الرقية. فالاستسقاء إذن هو طلبك السقيا هو المطر عند حصول الجدب تحقق أسبابه، إنه يشرع للناس طلب السقيا. والاستسقاء جاء على أوجه، منها ما في حديث عبد الله بن عاصم المازني خروج الناس وصلاتهم كهيئة صلاة العيد ويدعون ويطلبون المطر من الله، أو من هيئة الاستسقاء ومن صفات الاستسقاء استسقاء الخطيب يوم الجمعة على المنبر كما سيأتي في حديث أنس، هذا كله استسقاء طلب للسقيا. وصفة الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء باختصار، طبعا حكمها الشرعي أجمع العلماء على استحبابها، أجمع العلماء على استحباب صلاة الاستسقاء إلا أبو حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أن الاستسقاء ليس له صلاة، وإنما اكتفى بالنوع الثاني من الاستسقاء وهو الاستسقاء يوم الجمعة. أما صلاة الاستسقاء أبو حنيفة لا يرى مشروعيتها، جمهور العلماء يرون المشروعية وأنها سنة وهو الصواب لدلالة الأحاديث عليه. صلاة الاستسقاء إذن سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، يخرج الناس إلى مصلى ويصلون كصلاة العيد بتكبيراتها، إنه نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يصليها كما يصلي العيد، أو يصليها كما يصلي العيد، يكبر مثل تكبيرات العيد بصفة الصلاة، في الأولى سبع وفي الثانية خمس، ويخرج إليها متذللا تخشعا تضرعا لله عز وجل، يصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، ويكثر في هذه الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار والتوبة، ويلح في الدعاء إلى الله عز وجل بالمطر، ويسن له أن يرفع يديه جدا في صلاة الاستسقاء، لأن هذا الموطن مما أجمع العلماء على جواز رفع اليدين فيه وشدة الرفع. فيدعو الله عز وجل ولا يستبطئون الإجابة، وينبغي قبل الخروج فعل الأسباب التي تدفع الشر، الصدقة، الاستغفار، التوبة، حتى يتحقق بذلك دعاؤهم ولجوءهم إلى الله عز وجل. فإذا انتهى من الخطبة وحال الدعاء يلتفت الخطيب إلى القبلة، يتجه إلى القبلة، يرفع يديه جداً ويقلب رداءه، كان عليه بشت أو رداء يقلبه فيضع اليمين على الشمال والشمال على اليمين يقلبه، قالوا هذا من التواضع لله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ويجتهد في الدعاء، بهذا يكون تمت صلاة الاستسقاء. يدل على القلب ما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء، أطال الدعاء وأكثر المسألة، ثم حول إلى القبلة وحول رداءه ظهرا إلى بطن وتحول الناس معه، وتحول الناس معه. وأهل العلم الجمهور على أن الخطبة تكون بعد الصلاة كحال صلاة العيد، ذهب جمهور العلماء على أن الخطبة تكون متى؟ بعد الصلاة كحال صلاة العيد، وذهب الليث إلى العكس وقال الخطبة قبل الصلاة لورود بعض الروايات في ذلك. وذهب الشوكاني رحمه الله تعالى وهو الرجح الشيخ بن عثيمين أنه يجوز الأمرين لورود هذا وورود هذا، يجوز الأمرين لورودهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن عاصم الذي مر معنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وتوجه إلى القبلة قبل ماذا؟ قبل الصلاة، قال ثم صلى، قال توجه إلى القبلة يدعو حول لذا ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ويدل الحديث أيضا على أن صلاة الاستسقاء يجهر بها في القراءة على صفة صلاة العيد، على صفة صلاة العيد. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة، يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة.
عندك فادعوا الله إيش؟ قبلها هلكت الأموال قطعت السبل فادعوا الله
يغثنا أو في يغيثنا
يغثنا. نعم بالجزم.
جزاك الله خير. فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. الضراب الجبال الصغار.
نعم هذا الحديث في بيان الصفة الثانية للاستسقاء التي ذكرناها، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه، جاء رجل ودخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء دار لعمر، باعها ليقضي دينه، سمى دار القضاء. رسول الله قائم يخطب. في هذا بيان أنه يجوز للمأموم الكلام مع الإمام حال خطبة الجمعة، حال خطبة الجمعة لمصلحة ما، فإن هذا ليس داخل أو ليس داخلا في الكلام المنهي عنه حال الخطبة، فلا يدخل في اللغو. يكلم الخطيب فهذا جائز لحال الصلاة. استقبل الناس، فاستقبل رسول الله قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه، وهذا فيه أنه في الاستسقاء في صلاة الجمعة حال الدعاء يسن له أن يرفع يديه. وجاء أيضا في رواية عند البخاري في حديث أنس قال: فرفع يديه فرفعنا أيدينا. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء في صلاة الجمعة. يجوز للناس أيضا أن يرفعوا أيديهم حال الاستسقاء، استسقاء الخطيب في صلاة الجمعة. وهذا فيه آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلالة من دلائل وعلام نبوته، إن السماء لم يكن فيها سحاب ولا قزعة، والقزعة هي السحابة الصغيرة سمى قزعة. ما بيننا وبين، قال لم يكن بيننا وبين سلع، وسلع جبل معروف في المدينة موجود الآن وداخل البنيان وموجود معروف. فما كان هناك أي سحابة تظهر بينهم وبين هذا الجبل، فخرجت سحابة من ورائه مثل الترس، الترس يعني الصفيحة. قال: فتوسطت هذه السحاب، يعني دائرية، توسطت السماء انتشرت فأمطرت. فقالوا: والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع، يعبر عن الأسبوع الكامل بأحد أيامه، أنا ما رأيناه سبتا، أي أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة الثانية والسماء تمطر. فدخل الرجل مرة أخرى، قيل أو سئل الصحابي: هل هو نفسه؟ قال: الله أعلم، لا يدري هل هو أو غيره. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوقف، يدعو الله أن يوقف عنهم المطر، وهذا فيه مشروعية أنه إن حصل من المطر ضرر جاز الدعاء بقوله: اللهم حوالينا ولا علينا. إذن لا يبدأ هذا الدعاء ببداية المطر، بعض الناس منذ أن يأتي المطر يدعو بهذا الدعاء. سنة في هذا الدعاء أنه لا يدعى إلا إذا خشي منه الضرر أو زاد. يدعو العبد: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام. قال الآكام أو الضراب، آكام والضراب، الآكام يعني الهضبة الصغيرة، مرتفع الصغير، والضراب الجبال الصغيرة ليست الكبيرة، بطون الأودية ومنابت الشجر. فأقلعت هذه السحابة وقال: خرجنا نمشي في الشمس. وهذا من أعظم دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو آية من آياته. وفيه من الدلائل على أن العبد ينبغي له فعل الأسباب في طلب الرزق. فهنا دعا الله عز وجل، وهذا من بذل الأسباب. وفيه أن على العبد الالتجاء إلى الله عز وجل حال الجفاف والجذب أو تغير الأحوال، وفيها أيضا من الفوائد وهو الأصل مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة، وهو ما يراه فقط أبو حنيفة مثل ما ذكرنا، ما يرى الاستسقاء إلا في هذا، يعني يوافق الجمهور في هذا ويخالفهم في النوع الأول. وفيه أيضا جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، رجل صالح الحي. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا واستسقوا بالعباس، قالوا إنا كنا نستسقي بنبيك فإنا نستسقي بعم نبيك، فاستسقوا بالعباس، وهذا من التوسل الجائز، والتوسل بدعاء العبد الصالح والرجل الصالح الحي. ويجوز التوسل بالعمل الصالح، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، سأل الله بإيمانه، وكحديث أصحاب الصخرة الثلاث. وأما التوسل الشركي طبعا ويجوز التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، أما التوسل الممنوع هو التوسل بجاه المخلوقات، فهذا لا شك أنه بدعة وشرك أصغر ومسائل الشرك. وطلب المطر من الأموات أنفسهم فهذا شرك أكبر. نعم، كم أخذنا وقت؟ طيب ننتقل للكتاب الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، شلون؟ يجوز يشرع له الصلاة، يشرع له أن يصلي لو كان وحده. شما الشماغ فيه خلاف بين العلماء، فأولا يعني إذا كان في صلاة كسوف كذا حاول تأتي برداء حتى تطبق سنة قلب الرداء، أما قلب هذه الغترة شيخ مباز أجازها وقال أنها لها حكم الرداء، والشيخ ابن عثيمين منع منها وقال أنها لها حكم العمامة وليس لها حكم الرداء. أهل العلم مختلفين في هذا، لكن إذا كان هناك تأتي بالبشت تصلي حتى تقلب الرداء بعدين تخلعه ما في إن شاء الله تكلم. نعم،
صلاة الكسوف الأخيرة اللي صارت عندنا كانت بعد صلاة العشاء.
نعم،
دخل رجل متأخر وهم يصلون الكسوف وظن أنهم يصلون العشاء، دخل اليوم في نية العشاء.
نعم،
وقعت هذا، ما هو يعني ما ماذا يفعل؟ هل يكمل معه؟ هل يبدل من نية؟ أما ودخل معهم بنية العشاء.
إيه بس العشاء ما فيها ركوعين، أنا ما يصلح الدخول معهم بنية العشاء.
ماذا يفعل؟ هو لما صلح قام من الركوع الأول الإمام
من أول.
إيه هو وياهم من أول، من أول ما كبر
ينويها نافلة ثم بعد ذلك يصلي العشاء مرة أخرى، يعيد صلاة العشاء. يعيد الصلاة، والله أعلم.